أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في تعارض الضررين. ذكرنا في الدرس السابق أن الصور الأساسية في هذه المسألة ثلاثة، ذكرناها سابقا. الكلام الآن في الصورة الأولى، وهي ما إذا كان التعارض بين ضررين لشخص واحد. شخص واحد هو كان يملك القدر ويملك، في هذا المثال يملك القدر ويملك الحيوان. في هذه الصورة الأولى تارة يفترض بأن كلا الضررين مباح، ماكو مشكلة أن يكسر القدر وماكو مشكلة أن يذبح الداعي، وأخرى يفترض بأن أحدهما مباح والآخر حرام، وثالثة يفرض أن كل منهما شنو حرام، كلاهما حرام. والكلام في جميع هذه الفروض الثلاثة من الصورة الأولى، تارة يقع بلحاظ الحكم التكليفي، وأخرى يقع بلحاظ الحكم الوضعي، يعني الضمان، هذا المقصود بالحكم الوضعي. أما بلحاظ الحكم التكليفي فهو ينبغي أن يكون واضح في الفرض الأول، لأنه يدور الأمر بين ضررين شخص واحد، وكل منهما شنو؟ مباح، كل منهما مباح. في الفرض الأول الحكم التكليفي واضح، بمعنى شنو؟ يتخيل هو مالك لكل منهم، يكسر القدر أو يذبح الدابة، باعتبار أن المفروض هو جواز ارتكاب كلا الضررين، لأن المفروض هذا قبل الاضطرار يجوز ارتكاب هذا، يجوز كسر القدر ويجوز ذبح الدابة. بعد الاضطرار يبقى هذا الجواز على حاله، هذا الجواز يبقى على حاله ما يتغير. النتيجة هو أن المكلف يتخير بينهما، يتخير بينهما من دون فرق بين أن يكون أحدهما أشد ضررا من الآخر أو شنو، أو لا تساويا في الضرر أو كان أحدهما أشد من الآخر. ولا الملك هو يتصرف به، وكان يتخير الأشد ضررا. وأما في الفرض الثاني اللي هو شنو، أن يكون أحدهما حرام والآخر حلال، ما يكون الشخص واحد في الصورة الأولى نتكلم، بلحاظ الحكم التكليفي الأمر هو كذلك. بمعنى أن الحكم المفروض قبل الاضطرار يبقى بنفسه بعد الاضطرار. في الفرض الأول كان الحكم قبل الاضطرار هو التخير، مباح كل منهما، هذا أن يبقى بعد الاضطرار. في هذا الفرض الثاني اللي أحدهما هو حرام، هم يبقى هذا في نفسه، بمعنى أنه نفترض أن كسر القدر مباح وقتل الدابة حرام، فيبقى هذا الحكم بعد الاضطرار أيضا، فيحرم عليه أن يقتل الدابة، لكن يجوز له، يباح له ماذا؟ أن يكسر القدر، نفس الحكم يبقى، ماكو موجب لارتفاع الحرمة باعتبار شن الاضطرار. ما نقدر نقول أنه ترتفع حرمة قتل الدابة الموجودة قبل الاضطرار، لماذا؟ لماذا؟ لوضوح أنه ماكو اضطرار إلا قتل الدابة، وما مضطر إلى قتل الدابة، هو مضطر إلى ارتكاب أحد ضررها. لكن ليس هناك اضطرار لقتل الدابة حتى نقول أن هذا الاضطرار يرفع حرمة قتل الدابة على تقدير أن تكون حرام، ولا موجب لارتفاع الحرمة لعدم الاضطرار إلى الحرام حتى ترتفع الحرمة بالاضطرار، وإنما هو مضطر لارتكاب أحدهما، والمفروض أن أحدهما شنو؟ مباح. فماكو اضطرار لارتكاب الحرام حتى ترتفع حرمته، فيبقى الحرمة على حالها بالنسبة إلى أحدهما، والآخر يكون شنو؟ مباحا. فإذا لا يريد يلاحظ هو الحكم التكليفي ولا يريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يختار شنو؟ المباح. وأما في الفرض الثالث أن يكون كل منهما حرام، كسر القدر حرام وقتل الدابة أيضا حرام، في الفرض الثالث يجوز له ارتكاب أحدهما بشرط تركه، مو يرتكب أحدهما وشنو ويرتكب الآخر، لا لا، ود أن يترك أحدهما فيرتكب واحد منهم، يتخير واحد منهم فيرتكبه، لكن بشرط أن يترك شنو؟ أن يترك الآخر، لأنه ضرورات تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، اثنيناتهم حرام فأنت مضطر، فأحدهما يجوز لك ارتكابه، لكن لا يجوز لك ارتكاب كل الحرام. فيجوز له ارتكاب أحدهما بشرط ترك شنو؟ ترك الآخر. طبعا هذا كله هذا يعني هذا يجوز له ارتكاب أحدهما بشرط ترك الآخر مع افتراض التساوي في الأهمية، مع افتراض التساوي في الأهمية. هذا الأهمية إما من حيث المحتمل أو بإحاط درجة الاحتمال، أكو تساوي بينهما. وأما إذا فرضنا الاختلاف في أهمية المحتمل أو درجة الاحتمال، إن كان أحدهما احتمال الحرام فيه أكبر من الآخر مثلا، يتعين حينئذ ارتكاب ما هو أقل أهمية وأضعف احتمالا، يتعين ارتكاب الشيء الذي هو أقل أهمية من الآخر لو كان يتفاوتان في الأهمية، وارتكاب ماذا؟ الأضعف احتمالا عندما يكون أحدهما أقوى احتمالا من الآخر. هذا بلحاظ الحكم التكليفي. بلحاظ الحكم الوضعي، في الفرض الأول لازلنا في الصورة الأولى، أن دوران الأمر بين ضررين لشخص واحد. فالصورة الأولى هو أن يكون كل منهما مباح في الفرض الأول، وأما في الفرض الأول أن يكون كل منهما مباح، حينئذ إذا فرضنا أن سبب الاضطرار هو نفس المالك، هو نفس المالك، هو المالك اللي سبب أن تدخل رأس الدابة في ماذا؟ في هذا القدر، هو كان السبب. إذا كان سبب الاضطرار هو نفس المالك، أو كان سبب الاضطرار هو شيء سماوي، شيء ما له علاقة بالله، مو شخص آخر حتى تيجي مسألة الضمان، لا، آفة سماوية نزلت وصار هذا الحادث، وقع في الاضطرار نتيجة شيء خارج عن الاختيار. في هذه الحالة طبعا نتكلم عن الحكم الوضعي، في هذه الحالة ما له معنى الضمان. إذا كان سبب الاضطرار هو المالك، شنو معنى الضمان عليهم؟ أو أن سبب الاضطرار هو آفة سماوية أو في شيء خارج من السماء، هذا أيضا لا معنى للكلام عن شنو؟ عن الضمان، من يضمن؟ ما له معنى بعد. وأما إذا فرضنا أن سبب الاضطرار شخص شنو؟ آخر، ذاك هو اللي فعل هذا وسبب الاضطرار إلى ارتكاب أحد الضررين، حينئذ في هذه الحالة مع تساوي الضررين، إذا فرضنا تساوي الضررين في هذه الحالة ظهر أنه لا إشكال في أن هذا الشخص الآخر يضمن ما يرتكبه المالك برفع الاضطرار، ما يرتكبه المالك برفع الاضطرار يضمنه باعتباره أنه هو السبب في وقوعه في هذا الاضطرار. فأي شيء اختاره المالك لرفع اضطراره يضمنه هناك، إذا كسر القدر هو يضمن القدر، إذا قتل الدابة هو يضمن شنو؟ الدابة، لأنه قال نفترض تساويهما في الضرر، ضرران متساويان، هو يختار أحدهما ويضمن ذاك له ما يرتكبه لتخليصه والخلاص من الضرر. وهكذا الحكم مع افتراض اختلاف الضررين، بأن كان أحدهما أشد وأزيد من الآخر، ما كنت تساوي في الضررين، أحدهما أشد من الآخر. في هذه الحالة أيضا نقول بأن الغير يضمن ما يرتكبه المالك إذا اختار المالك الأخف ضررا، المالك إذا اختار الأخف ضررا يضمنه ذاك، ذاك يضمنه لأنه هو السبب. فإذا نفترض أن الأخف ضررا هو كسر القدر والمالك اختار كسر القدر فيضمنه، وكذا الحكم في فرض اختلاف الضررين، بأن كان أحدهما أشد ضررا على المالك من الآخر وفرض أن المالك ارتكب الضرر الأخف، فإنه حينئذ يضمن الغير ما ارتكبه شنو؟ المالك بدفع الضرر. وأما إذا فرضنا أن المالك ارتكب الأشد ضررا لكي يدفع الضرر ويرفع الاضطرار، ارتكب الأشد ضررا يعني قتل الدابة في هذا المثال، الغير حينئذ يضمن ما يرتكبه المالك، يضمن هذا أو لا؟ وأما إذا ارتكب المالك الضرر الأشد فهل يضمن الغير الضرر الأشد؟ لأنه هذا تبرير أنه يضمن وجه الضمان الأشد الذي ارتكبه المالك، وجهه أن هذا هو الحاصل خارجا، أن هذا هو شنو حاصل خارجا، هو هذا أنه هو قتل الداب لكي يخلص من هذا الاضطراب، قتل الداب ذبح الداب، لأنه الحاصل خارجا الذي كان الغير ذلك الشخص الثالث هو السبب شنو لحصوله، هذا هو الذي حاصل خارجا، هذا الاضطرار سببه ذاك، وهذا المالك خلص نفسه من هذا الاضطرار بأن ذبح الدابة، فهذا هو الحاصل خارجا، فيكون الغير ضامنا لما يرتكبه المالك، لأنه الحاصل خارجا الذي كان الغير سببا له للضرر الأخف لعدم وقوعه، ورغم ما وقع لأنه ما ارتكبه المالك وإنما ارتكب الضرر شنو أشد فيضمنه الغير. هذا احتمال. احتمال الثاني هو أنه يضمن الجامع الغير، يضمن الجامع بين الأخف والأشد، لأن الغير إنما سبب إلى وقوع المضطر في أحد الضررين، سببه هذا وما سبب له خصوص الوقوع في الضرر الأشد، وإنما هو كان سببا في وقوعه في ماذا في أحد الضررين، أحد الضررين جامع عنوان جامع في أحد الضررين، وكان وقوعه في الأشد بشنو باختياره المالك هو الذي اختار الأشد لكي يخلص من شنو من الاضطراب، مو ذاك سبب في هذا، ذاك كان سببا في ماذا؟ في اضطراره إلى ارتكاب أحد ضرر، واحد من الضرر، هذا عنوان الجامع. هذا اختيار للأشد، هذا باختياره صار، هو اختار ماذا؟ الأشد، ذاك ما له علاقة به، ما له علاقة باختيار شنو الأشد، فهو يضمن الجامع بين الضررين، ضرر الأشد والضرر شنو؟ الأخف. لأن الغير إنما سبب إلى وقوع المضطر في أحد الضررين، هذا الجامع، وكان وقوعه في الأشد باختيار منه من المالك لا بتسبيب من ذاك الغير، ولا يضمن إلا شنو؟ إلا الجامع. أو هذا الاحتمال الثالث، أو يفصل بينما إذا كان المضطر عالما بأشدية أحد الضررين، هو يعلم المضطر هذا المالك أن أحد الضررين أشد من الآخر، أن قتل الدابة أشد من كسر القدر مثلا، أو احتمله احتمالا معتدا به، احتمل أنه أشد لكن احتمالا معتدا به عقلائيا في هذه الحالة، فلا ضمان على الغير للضرر الأشد لأنه وقع باختيار المضطر، إذا كان عالما المضطر، لأن هذا أشد من هذا، هذا أخف من ذاك، مع ذلك اختار شنو؟ الأشد. هذا الأشد صدر منه باختياره، فلا يكون مضمونا بالنسبة إلى ذلك الغير، فلا ضمان على الغير للضرر الأشد لأنه وقع باختيار المضطر. تفصيل بين هذه الصورة، ماذا كان عالم بذلك، وبينما إذا كان جاهلا بأشديته أحد ضررين، يعني كل بعبارة كان معترضا شنو تساويهما، فاختار أحدهما وتبين أنه هو شنو هو الأشد، وبينما إذا كان جاهلا بأشدية أحدهما فإن حكمه حكم صورة التساوي، فيكون الغير ضامنا لما يرتكبه المالك، ولو كان ما ارتكبه هو شنو هو الأشد، لكن في صورة شنو جاهله بالأشدية، فيفصل بين هاتين الصورتين. على كل حال هاي وجوه واحتمالات في ماذا في هذه مسألة، أنه هل يضمن ما يرتكبه المالك مطلقا عندما يختار الأشد، أو لا يضمن ما يرتكبه المالك وإنما يضمن الجامع، أو أنه يفصل بهذا التفصيل شنو الأخير، وجوه واحتمالات. وأما في الفرض الثاني، هذا كله في الفرض الأول، يعني ماذا كان كل منهما شنو حرام، كل منهما مباح، لازمنا في الصورة الأولى اللي هي شنو أن يكون الأول دائر بين ضررين لشخص واحد. في الفرض الأول اثنينات المباحات، الآن نجي للفرض الثاني، كان يكون أحدهما مباحا والآخر حراما، ونتكلم من حيث الحكم شنو الوضعي، نتكلم في الوضعي. وأما في الفرض الثاني، هذا حكم الوضعي، أحدهما حرام والآخر مباح، هو أنه باعتبار أن الغير هو السبب في وقوع الضرر، فإذا فرضنا أن المضطر ارتكب المباح، كان الغير ضامنا شنو؟ لو فرضنا أن دفع الضرر بماذا؟ بفعل المباح، بكسر القدر، فالمضطر هو المباح وذاك حرام، فعليه أن يضمن هذا الشيء الذي ارتكبه، ماذا ارتكبه؟ لدفع اضطراره، لأنه ذاك السبب كان في هذا. فإذا ارتكب المضطر الضرر المباح كان الغير ضامنا له لما ارتكبه، وأما إذا ارتكب الضرر الحرام قتل الدابة وهي حرام، فعل الحرام قتل الدابة، فخلص من شنو؟ من الإضرار. وأما إذا ارتكب الحرام الضرر الحرام فلا يكون الغير ضامنا له، لأن الغير لم يكن السبب لشنو؟ لهذا الشيء، لارتكاب هذا شنو؟ وإنما هذا ارتكبه باختياره، فلا يكون ذاك هو السبب حتى يكون ضامنا له. هذا بشكل عام في الفرع الثاني هكذا، إذا اختار المباح ذاك يكون ضامنا له، اختار الحرام ذاك لا يكون ضامنا شنو له، وإنما يكون ضامنا للمباح إذا اختاره. أما إذا اختار الحرام فهو اختار الحرام، ذاك لم يكن سببا في وقوعه في الحرام واختياره لهذا الضرر الحرام المحرم، وإنما هو اختار الضرر المحرم بسوء اختياره، فلا يكون ذاك سببا في ماذا؟ في هذا الشيء الذي حصل له. هذا ما يقال في الفرض الثاني. في الفرض الثالث وهو أن يكون كل منهما حرام، كل منهما حرام، فهذا الحكم به هو أنه كن لاحظ أنهما يتساويان في الأهمية أو لا يختلفان في الأهمية، فإذا تساويا في الأهمية أو اختلفا في الأهمية مع افتراض أن المالك ارتكب الأخف مثل ما تقدم ارتكب الأخف ضررا، حينئذ يكون الغير ضامنا لما يرتكبه المالك. تساويا في الأهمية واضح، يكون الغير ضامنا لما يرتكبه المالك لأنه هو السبب. كذلك إذا اختلفا في الأهمية واختار المالك الأخف أهمية أيضا يكون ضامنا شنو له، لأنه هو السبب في هذا. وأما إذا اختار الأشد ضررا مع الاختلاف، اختار المالك الأشد ضررا في هذه الحالة أيضا كما قلنا في السابق لا يكون الغير ضامنا له. لماذا؟ لأنه ليس هو السبب في اختيار هذا، في قتل الدابة ليس هو السبب في هذا، وإنما هو السبب لماذا؟ سبب لوقوعه في أحد الضررين، كان بإمكانه أن يدفع الضرر بماذا؟ بهذا المباح، بهذا الشيء، بهذا الأخف من المباح، بهذا الأخف شنو؟ ضررا، لكنه هو لم يدفع الضرر عنه باختيار الأخف ضررا، وإنما اختار الأشد ضررا. هذا الأشد ضررا اللي هو بالضمان يبين بالضمان فلوس أكثر يصير، الضمان يكون بالأكثر، هذا لا يكون مسؤول عن ذاك، وإنما يكون ماذا؟ مسؤول عن ضمان الأخذ ضررا فيما لو اختاره المالك ودفع به الضرر. يعني هذه الزيادة لا يكون ضامنا شنو لها. طبعا بشكل عام في هذه المسألة القاعدة تقتضي أن يكون الضمان للجامع، يكون ضمان للجامع. ليش؟ لأن التسبيب صار المن للجامع، هذا كان سببا صحيح، سببا لوقوع في هذا الضرر، لكن هو صار سببا لوقوعه في أحد الضرر، في التسبيب لأحد الضررين للجامع، فينبغي أن يكون الضمان شنو؟ أيضا للجامع. القاعدة تقتضي أن يكون الضمان للجامع، فحينئذ يدعى في المقام على ما تقدم، يدعى بأن هذا الجامع ينطبق على ما يرتكبه المضطر أيا كان، أي شيء يختاره يرتكبه المضطر لرفع الاضطرار يكون ذاك ضامنا له مع التساوي. واضح هذا، يكون ضامنا لما يرتكبه مع التساوي، مع التساوي في الأهمية، في لحاظ المحتمل، في لحاظ درجة الاحتمال. وأما في حالة الاختلاف فإن الجامع ينطبق على الأخف، على الأخف ضررا، والأضعف احتمالا أو محتملا ينطبق عليه بلا أشكال، فيكون ذا تضامنا شنو له. وإذا كنا نقول أنه يختار الأخف يكون الغير ضامنا لما يرتكبه المالك لدفع الضرر عن نفسه، يكون ضامن. ليش؟ لأن الجامع ينطبق عليه، لأن الجامع ينطبق عليه. وأما إذا ارتكب الأشد في الصور السابقة، إذا ارتكب الأشد في هاي الحالة قلنا أنه لا يكون هذا الغير ضامنا لما يرتكبه المضطر الأشد. ليش؟ لأن ارتكاب المالك لهذا الأشد هذا لا يستند إلى تسبيب، لا يستند إلى، فلا يكون مضمونا على ماذا؟ على منه؟ على لا يكون ضامنا له هذا الغير، فليس بسببه. هذا عندما يختار الأشد، الأشد ضررا أو الأكبر أهمية، عندما يختاره هذا ليس بسبب من الغير حتى يكون ضامنا له. هاي قاعدة، هو يضمن ما كان سببا فيه، وهو ليس سببا إلا في شنو؟ في الجامع، في أحد الضررين. هذا أحد الضررين عنوان جامع، ينطبق في حالة التساوي، ينطبق على ما اختاره المالك فيضمنه. في حالة الاختلاف واختيار الأخف ضررا أو الأقل أهمية، الأضعف الأهمية، ينطبق عليه ماذا؟ الجامع. وأما إذا اختار الأشد هذا نقول بأنه هذا لم يكن ذاك سببا في حصوله، وإنما صدر منه باختياره، فلا يكون ضامنا له. لكن عندما يقال أنه ليس ضامنا له، ليس بمعنى أنه لا ضمان عليه أصلا، وإنما الزيادة الموجودة لا يكون ضامنا لها، ليس سببا فيها، هو سبب في شنو؟ في الجامع. بالمقدار الذي ينطبق عليه الجامع هذا يكون ضامنا له، المقدار الزائد على هذا لا يكون ضامنا له. هذا تقريره. الصورة الثانية، صورة ثانية، ما إذا دار الأمر بين ضررين لشخصين، بأن نفترض في هذا المثال أن مالك القدر شخص ومالك الدابة شخص آخر. هنا تارة يكون هذا الذي حصل ودخول هذا في كذا، هذا كان بفعل أحد المالكين، إما مالك القدر فعل هذا، أدخل رأس الدابة في القدر مثلا، أو مالك شنو الدابة، وأخرى يكون بفعل شخص آخر فعل هذا الشيء، وثالثة يكون بسبب عامل طبيعي خارج عن اختيارهما، زلزل وكذا صار هذا الشيء، الشيء صار حدث هذا الشيء. هنا قد يقال بأن الحكم الشرعي هو هذا، هو أنه من يكون السبب يجب عليه إتلاف ماله وتخليص مال الآخر مقدمة لرده إليه. من السبب؟ خلنا نفترض أن مالك الدابة هو السبب، أدخل رأس الدابة في قدر شخص آخر، هو السبب، كل هذا يجب عليه أن شنو؟ أن هو يخلص، يخلص الدابة، رأس الدابة من القدر، حتى مقدمة لتسليم القدر إلى شنو؟ إلى مالكه، هو يجب عليه أن يفعل هذا، يجب عليه أن ماذا؟ أن يخلص الدابة من هذا الشيء مقدمة لتسليم المال إلى مالكه، لأنه متى أمكن رد العين بنفسها يجب ردها إلى من؟ على مالكها، هو اللي طبب رأس محمد بالقدر، فعليه أن يذبح بقرته حتى يسلم القدر سالما المال إلى مالكه، لأنه يعني يمكن رد العام فيجب عليه رد العام، وهذا يتوقف على من؟ على ذبح الدابة، فيجب عليه أن يفعل ذلك مقدمة لرد العين سالمة إلى مالكها. وحينئذ بعد ما تصل النوبة إلى من مع إمكان رد العين، ما تصل النوبة إلى المثل والقيمة، ما تصل النوبة، يعني يمكن رد نفس العين بلا حاجة إلى المثل والقيمة. هذا قد يقال أورد على هذا الشيء أجيب عنه بأن هذا وجوب الرد العين إلى مالكها للقدر في المثال، هذا ضرري بالنسبة إلى شنو؟ مالك الدابة، ضرري، هذا حكم وجوب رد العين سالمة إلى مالكها، هذا ضرري بالنسبة إلى مالك شنو؟ مالك الدابة. ليش؟ لأنه لازم أن يذبح بقرته، وهذا ضرري بالنسبة إلى مالك الدابة. وعليه فيمكن التمسك بحديث لا ضرر لنفي وجوب الرد العين باعتباره حكم ضرري، وقلنا بأنه قاعدة تستدل على شنو؟ على نفي الأحكام الضررية. فننفي وجوب رد العين إلى مالكها، ولنفينا وجوب رد العين ننتقل إلى المثل أو القيمة. يعني شو نقول له؟ نقول له لا تذبح دابتك، اكسر القدر ورجع له إياه مكسور، لكن مع ضمان المثل أو شنو؟ أو القيمة. وحينئذ يمكن التمسك بلا ضرر، لأن في وجوب الرد لأنه ضرري، حكم ضرري، ولازمه ضمان المثل أو القيمة. يعني بالنتيجة هذا شو نقول له؟ هذا معنى لا تذبح الدابة مالتك، اكسر القدر والطهية أو مكسور صار، يضمن المثل أو القيمة. سقد يستشكل على هذا القول، على هذا الجواب، لأن شلون القاعدة تشمل وجوب الرد؟ وجوب الرد ليس حكما شرعيا حتى تشمله القاعدة، ولا ضرر، إنما هي تنفي الأحكام شنو؟ شرعية وضررية، تنفي الأحكام الشرعية لا كانت تلزم منها شنو؟ إيقاع المكلف شنو في الضرر، فقاعدة نفي الضرر تنفي هذه الأحكام. لكن وجوب الرد ليس حكما شرعيا، وإنما هو حكم شنو؟ عقلي. وجوب الرد حكم عقلي وليس حكما شرعيا، فلا تشمله شنو؟ القاعدة. فكيف ننفي وجوب الرد بالقاعدة حتى نتوصل بذلك إلى ضمان المثل أو القيمة؟ هذا الإشكال يجاب عنه بهذا الشكل، بأنه الذي ننفيه بالقاعدة ليس هو وجوب الرد، وإذا من ننفيه هو حرمة التصرف في مال الغير. هذا مالك الدابة يحرم عليه أن يتصرف في شنو؟ في ملك الغير، يعني في القدر اللي هو مملوك للشخص الآخر، يعني يحرم عليه أن يكسر القدر ويخلص الدابة مالته، هذا حرام تصرف في مال الغير. هاي حرمة التصرف في مال الغير ضررية، هذا حكم شرعي بلا إشكال، بعد ما كنا جاءنا نقول هذا حرمة التصرف حكم شنو؟ عقلي. هذا حكم شرعي وهو حكم ضرري فتشمله القاعدة، فترفع حرمة التصرف في مال الغير، فمالك الدابة لا يحرم عليه أن شنو؟ أن يتصرف في هذا القدر، بأن يكسره ويخلص دابته من هذا القدر، وحينئذ ينتقل إلى ماذا؟ إلى المثل أو القيمة. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله.